عبد الله بن عمر أن النداء صلاة جامعة غالب من يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قال: الموارسة والمناصبة تجوز في ظاهر مذهب أحمد، ذكرها العكبري والقاضي وجوزها وقاسها على المزارعة، فإن المزارعة تقتضي المشاركة في الثمرة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نقركم ما شئنا، رواه مسلم. ثم إذا كان الغرس من صاحب الأرض فهو كما لو كان البدر من العامل، فيشتركان فيما يحجزه الله من الثمر والزرع. ومالك وأحمد وأبو حنيفة يصغرون شركة الأبدان، والشافعي لا يجوز هذا.
الصواب تجوز شركة الأبدان، أنه من يشترك ببدنه ومن يشترك بماله.
قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة ليقسم الثمار المشتركة بين المسلمين وبين أهل خيبر، فإنه كان قد عاملهم بنصف ما تخرج الأرض، فدل على جواز العقد لا وجوبه على أن يعمروها من أموالهم. وكان للمسلمين نصف الثمار والزرع، فكان يبعث ابن رواحة ليعرف حق الشركاء ويعرف مقدار الزكاة الواجبة، فكان إذا خرصها سلمها إلى اليهود. ولقد قالوا له مرة: يا عبد الله، لقد زدت علينا، ورشوه بشيء من حلي نسائهم. فقال: يا معشر يهود، كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإني عاهدت محمدا صلى الله عليه وسلم ألا أكتم حقا أو أواطي على باطل، فرد إليهم الحلي فأيسوا منه، ولم يجدوا بدا من دفع الحق إلى المسلمين. وروي مرفوعا
يدل أن الرشوة ماذا؟ تشبه باليهود، أنها من أفعال اليهود، ورشوه بشيء وأنها قديمة.
ولم يجد بد. قال: وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي. ولقد مر علي رضي الله عنه بحديقة يهودي فنظر في ثلمة في الحائط، فبصر باليهودي يستقي ببكرة، فقال: يا أخ العرب، هل لك في كل دلو تمرة؟ قال: نعم. فدخل علي رضي الله عنه فأخذ الدلو، قال: فجعلت كلما نزعت دلوا رمى لي بتمرة حتى جمعت من كفي، تركت الدلو وذهبت. قال: ما بدا لك؟ قلت: حسبي. فأخذت التمر فأكلته، ثم أتيت النبي، ثم أتيت المسجد، فما لبثنا أن غزونا خيبر، فأغنمها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقتل اليهود وقتل اليهودي وقسمت أمواله ورباعه في أهل بيعة الرضوان وأصحاب السفينة. ولا خلاف أن عمل الفلاحي المسلمين أنفع لأرضهم.
الحقيقة يقول هذا ضعيف.
قال: ولا خلاف أن عمل الفلاحي المسلمين أنفع لأرضهم واشتراكهم فيما يرزقهم الله من ثمن وزرع أصلح في دينهم ودنياهم من أن يفلح الكفار، ويبقى فلاح المسلمين فقراء محتاجين.
إيه معناه الفلاح الزراعة، لا خلاف أن عمل فلاح المسلمين أنفع، وأنه إذا وجد الإنسان مزارع المسلمين أولى يعطيه زارع يزرع عرضه، أولى من أن يعطي الكفار يزرعون عرضه، أنفع لأرضهم واشتراكهم، وتعامل المسلمين مع المسلمين أنفع للمسلمين وأقوى فيما بينهم، تعاون البر والتقوى. ما شاء الله.
قال: وإذا أراد صاحب الأرض أن يغرسها فعامله إنسان على أن يكون له نصف الثمر ويقوم بمصالحها ونصف الثمر لصاحب الأرض، جاز ذلك. ولو قال: اسقي هذه الثمرة بعد ظهورها على شيء معلوم من الثمر وأن يخرصها، جاز ذلك.
هو نوع من المزارعة هذا، ولا يزال المسلمون يتعاملون بهذا النوع من المزارعة ومن ما يسمى بالمخابرة على طريقة أهل خيبر. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر سميت مخابرة لهذا. ومنهم من يكون بالثلث يزرع عرضا وله ثلث الخارج منها، ومنهم من يكون بالربع، ومنهم يكون بالنصف، ومنهم يكون مجرد الغرس والبذر له ما إلى ذلك، ومنهم يكون مقابل السقي، ومنهم من يكون مثلا مقابل الحماية لها، له قسط منها مقابل الحماية لها من المواشي من الطيور، كذلك أيضا من الوحوش يبقى حارسا لها، لأن الطيور تهجم على خاص الزرع تأكله في بعض المواضع.
قال وأصل مذهب أحمد في العقود الجواز فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ومذهبه أوسع المذاهب باب المزارعة والمناصبة والمساقاة وكل ما كان من المعاملات المباحة. وعلى العالم
هذه فائدة أن مذهب الإمام أحمد فائدة أن مذهب الإمام أحمد باب المزارعة أوسع المذاهب.
العامل وعلى العامل الحرث وآلته وبقره وإصلاح طرق الماء وقطع الشوك والشجر اليابس وزبار الكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه. وقيل ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما عداه فعلى رب الأرض.
حسب ما يتفقون عليه غالبا بدون تحديد على هذا ولا هذا، فلو اتفقوا على شيء من ذلك أو على شيء منه جاز، وكل بحسب وما اتفقوا عليه من المعاطاة على هذه الأعمال جاز. ولا يكون ذلك على صورة منهي عنها، وهي صورة أنه إجرى لهذا الأرض بمقابل يعني أن لك هذا الأرض، ربما تزرع هذا ولا يزرع هذا، ولكن على الخارج منها، وله أن يكريها منه كرى ويأجرها إيجارا على أنه يزرع هذه الأرض بالسنة كذا وكذا، فما خرج منها فهو له للمستكري، ولذلك الإيجار هذه صورة جائزة. وإنما المنهي عنه في كراء الأرض ما كانوا يتعاملون به على أنه يزرع لهذه القطعة ولك هذه القطعة، فربما تنبت هذه ولا تنبت هذه، ربما يحصل فيها شيء من الغرر والضرر على المستكري، ولهذا نهي عنه. أما على شيء من الخارج منها أو على مقابل كراء معلوم وإيجار معلوم فلا بأس بذلك.
قال فصل: أما الجائحة في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور، فلو اشترى ثمرا قد بدا صلاحها فأصابته جائحة كان من ضمان البائع بمذهب مالك والإمام أحمد وجماعة من السلف من علماء السلف، وقد صح النقل وثبت الخبر في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ وأما أبو حنيفة فلا يفرق بين ما يبيع قبل ما بيع ما فلا يفرق بين ما بيع قبل بدو الصلاح أو بعده. وأما ضمان البساتين عاما أو أعواما يستغلها الضامن بسقيه
وعمله برفع الجوائح من الإحسان، يعني على أنه إن اجتاحتها واشترى ثمرا قد بدأ صلاحها بعد بدو الصلاح فأصابته جائحة كان في ضمان البائع وليس في ضمان المشتري، في مذهب مالك والإمام أحمد وجماعة من السلف من علماء وجماعة من علماء السلف. استدلالا بالحديث.
قال: وأما ضمان البساتين عاما أو أعواما ليستغلها الضامن بسقيه وعمله كالإجارة، وكذلك إذا بدأ الصلاح في جنس من الثمر إذا أكل منه وبيع جميع ثمر البستان فأظهر الأقوال جواز ذلك، وكذلك لو أعطى ماء ليسقي به زرعه ويكون له الربع منه أو أقل أو أكثر جازا.
يعلم من ذلك على أن الشراء لا يكون إلا بعد بدو الصلاح في الأكثر في الأغلب، لأنه ما هو محتمل على أنه يبدو صلاحها كلها سواء في كثير من الزراعات، ولكن الحكم للأغلب، فيكون ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه فيشترى في هذا الحال، وإذا اشتري في هذا الحال وأصابته جائحة كان في ضمان البائع لا في ضمان المشتري على ما دل عليه الحديث، لأنه ما زال في زراعته وعليه صيانة حتى يسلمه له. وفي خلاف ينظر.
قال: سواء كان الماء من صاحب البذر العامل فيها أو من صاحب الأرض أو من غيرهما كل هذا جائز، وهذا من جنس المشاركة لا من جنس الإجارة، وهو بمنزلة المساقاة والمزارعة. والصحيح على مذهب أهل الحديث أن المزارعة جائزة سواء كان البذر من المالك أو من الفلاح أو منهما، وسواء كان على أرض بيضاء أو ذات شجر وكذلك تصح المساقة على جميع الأشجار ويورث من كل منهما ويورث من كل منهم، وتقسم الشجرة أو الزرع في ورثته قسمة شرعية، فإن هذا كله من فضل الله الذي يبتغي في الأرض.
من فضل الله
الذي يبتغى في الأرض.
نعم إلى هنا. شاهد من هذا بارك الله فيكم أنه شرح حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حديث الشدان، شرحا واسعا، حيث أنه قد أفرد شرح هذا الحديث، لكن شيخ الإسلام في هذا الفقرة في شرح حديث عمر تناول هذا الحديث بشرح واسع، أدخل فيه ما يتعلق بالبيوع، وهناك أيضا ما يتعلق بالأنكحة لم يمر، وهناك ما يتعلق بأمور كثيرة. الحديث استوعب مجلدا شرح.